إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وفقهنا في ديننا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء التاسع والعشرين بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. هذا وقد وصلنا إلى الحديث 26 في كتاب الطهارة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. الحديث مرة ثانية عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وكما تعودنا في بداية الدرس أن نسأل الشباب عن الحديث السابق، الحديث 25، حديث أم قيس رضي الله عنها وأرضاها. حسام، ارفع صوتك.
فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وفي حديث عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه ثوبه ولم يغسله.
فأتبعه إيه؟ دوله. بارك الله فيك. حسام. حسام رقم 2.
عن أم القيس محسن الأسدية أن
بنت محصن بكسر الميم.
بنت محصن الأسدية أن أتت بابن صغير لها.
بابن لها صغير.
صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجلسه في حجره فزال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. متفق عليه. وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بصبي
أتي
بصبي فجال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه دونه ولم يغسله.
بارك الله فيك. إذن الحديث السابق حديث أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسل. وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسل. الآن نبدأ شرح الحديث 26 عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما اعتدنا أن تكون الوقفة الأولى مع راوي الحديث، وراوي الحديث هو أنس رضي الله عنه، وقد سبقت ترجمته في أحاديث مضت، وقد سبقت ترجمته في أحاديث مضت. الوقفة الثانية مع أهم ما ورد في الحديث من فوائد إيمانية ودعوية وأحكام فقهية. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي، وهنا لنا وقفة. قوله جاء أعرابي نسبة إلى الأعراب، وهم سكان البادية، سكان البادية لبعدهم عن العلماء وأهل العلم كانوا فيهم جفوة وقلة في العلم، وكأن راوي الحديث يقدم اعتذارا نيابة عن الأعرابي، وهذا أدب رفيع تأدب به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ما ذكر أنس اسم الرجل، وكذلك في رواية أبي هريرة ما ذكر اسم الرجل، بل قال جاء أعرابي. أعرابي نسبة إلى سكان البادية، وكأنه يقول لمن يسمع يجب أن تفهم وأن تعلم جيدا أن هذا الذي بال في مسجد رسول الله كان أعرابيا. يعني كان أعرابيا يعني كان من سكان البادية. يعني إيه من سكان البادية؟ يعني بعيد عن العلماء، بعيد عن النبي، بعيد عن الصحابة، إذن فلم يتعلم العلم، إذن إذا أخطأ فهو جاهل، والجاهل يحتاج إلى رفق في التعليم. واضح؟ يبقى لما يقول لك جاء أعرابي كأنه يقدم إيه؟ اعتذارا نيابة عن الرجل، يعني بيقول لك افهم يا من تسمع أن هذا الرجل في قلة في العلم لبعده عن أهل العلم، لبعده عن أهل العلم. وطبعا في الحديث أيضا بيان لأهمية القرب من أهل العلم، فلو كان الرجل على علم ما وقع في الخطأ، ما وقع في الخطأ، حتى نعلم أهمية القرب من أهل العلم، فهي نعمة من أجل وأعظم النعم. ولذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الحديث الذي جاء عند الإمام البخاري من رواية معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالخيرية منوطة بالفقه في الدين، فمن فقه هذا الدين وعمل بأحكامه نال الخيرية. أسأل الله تعالى أن نكون من هؤلاء، اللهم أمين. فأنس يعلمنا هذا الأدب الرفيع، حسن الظن بالناس والتماس الأعذار، والتماس الأعذار، فالمسلم يلتمس لإخوانه الأعذار ويحسن الظن بهم دائما، ويحسن الظن بهم دائما، إلا أن يصدر منهم ما يخالف ذلك. وفي حديث عند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، من بدا جفا، أي من ابتعد عن أهل العلم وسكن البوادي وابتعد عن العلم، جفا أي كانت فيه غلظة. فدايما تجد كده الجماعة البدو فيهم إيه؟ شيء من الغلظة، بخلاف من تربى على يد العلماء وأهل العلم تجد فيه رحمة ورفق ولين. وعشان كده بنقول لك عندما تجد غلظة من بعض حدثاء الأسنان في بلاد الإسلام، اعلم أنهم لم يتلقوا العلم من بابه، ولم يتأدبوا بأدب العلم. واضح؟ وكنت دائما أقول هذه الحكمة، ولعلكم نسيتم تلك الحكمة، ذكرناها مرارا وتكرارا، يقول فيها صاحبها أو قائلها: السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها، والمملوءة تنحني تواضعا. السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها، والمملوءة تنحني تواضعا. إيه المعنى؟ بيضرب لنا مثالا بسنبلة القمح. سنبلة القمح الفارغة من الحبوب والخير تجدها إيه؟ مرتفعة وتجرحك وتشوكك، طلعالك كده في الفضاء بنت الإيه؟ لأنها فاضية. طيب المليانة بالحب شكلها إيه؟ ها؟ نايمة على الأرض لأنها مليانة خير، فمتواضعة نايمة منحنية. وكذلك الجاهل والعالم، الجاهل تجده طالع في السم يجرح ويشوق ويطعن وجامد وغلظة ما في أدب. العالم تجده إيه؟ متواضعا. فكلما حصل المرء علما كلما ازداد تواضعا، كلما ازداد تواضعا. إذن من بدا جافا، أي من ابتعد عن أهل العلم وكان من أهل البوادي بعيد عن تحصيل العلم، تجد فيه إيه؟ غلظة، تجد فيه شدة. واضح؟ فإذا أمثال هؤلاء يحتاجون إلى رفق في التعليم. فإن صدمت بأحدهم عليك أن ترحمه وأن ترفق به، لأنه معذور بعيد عن أهل العلم فلم يتلقى العلم. جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد. هذا الأعرابي يقال عنه هو القائل والسائل والبائل. نقول كمان، هو القائل والسائل والبائل. كم صفة دول؟ ثلاث صفات. ايه معنى القائل؟ هو الذي وقف امام النبي محمد وقال له اعدل يا محمد، فغضب النبي وقال ويحك، فمن يعدل ان لم اعدل. فهذا هو الرجل، والذي اخبر النبي فيما بعد انه سيخرج من ضأضأ هذا الرجل، اي من صلبه وممن كان على شاكلته، من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقيامكم إلى قيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من السهم كما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. اللي هو خرج من عنده الخوارج بقى، فكر الخوارج. شوف التطول على النبي، اعدل يا محمد. هذا هو الرجل القائل. يبقى ايه معنى القائل بقى؟ الذي خاطب النبي بغلظة وبجفوة وقال اعدل يا محمد. طيب معنى السائل؟ هو الذي رفع يديه الى السماء وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، فقال له النبي يا اعرابي لقد تحجرت واسعا، لقد تحجرت واسعا. طب البائل؟ أي الذي بال في مسجد النبي الذي بال في مسجد رسول الله. يبقى لما يجي لك كده سؤال، من القائل السائل البائل؟ يبقى هو الأعرابي ده، اللي هو ذو الخويصرة. اسمه ايه؟ ذو الخويصرة. عرفتم بقى مين القائل البائل السائل؟ يلا تعلموا. قوله فبال في طائفة المسجد، بال أي تبول في طائفة المسجد، أي في ناحية من المسجد، في ناحية من المسجد. ذكرنا من قبل أن الأعراب لهم أهل البادية، كان الكثير منهم يدخل الإسلام ولم يرى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فكان أحدهم يتحين الفرصة أن يذهب إلى المدينة ليرى النبي ويسلم عليه، وكان من بينهم هذا الرجل ذو الخويصرة، أسلم وأتى المدينة ليرى النبي. فلما دخل المسجد كده صلى ركعتين، فلما سلم أتى النبي وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي له لقد تحجرت واسعا، يعني لماذا ضيقت الواسع؟ يعني لما تيجي تدعو ادعو للعامة للكل، ما تخصش كده. طيب بعدين الرحمة واسعة، انت قصرتها ليه؟ ماشي كده، ادعي لكل الموحدين،
ادعي للغير حتى بالهداية، خلي دعوتك ايه واسعة، لقد تحجرت واسعة. فقام الى ناحية من المسجد ليتبول، ما عرفش الاحكام. وبعدين كما قلت ايضا ان مسجد رسول الله لم يكن كمساجدنا الان، يعني ما شاء الله المساجد الان تجد فيها مكته اللي اسمه تبيش، سموه تبيش يعني سجاد، وما شاء الله وانوار وهيثم يعني دفايات، احنا في اوروبا بقى والدنيا برد. وهو الحج حتى قاعد مدي ظهره للهيثم طبعا، خبره يا عم الحج. ها، وما شاء الله يعني حاجه حلوه قوي، نعم نعم نعم. ان مسجد النبي يا جماعه ما كانش كده، كان عباره عن طوب لبن، طوب لبن تقريبا 100 ذراع في 100 ذراع من الطوب اللبن، السقف بتاعه من جريد النخل، من جريد النخل، الارض من حصى، ما في تبيش، ما في تبيش، ما في سجاد. ويا ريت عجبنا وبنشكر النعم، يا ريتنا بنشكر النعم. ها، ما كانش عندهم ما شاء الله دورات الماء اللي عندكم دي، ها ما شاء الله صنابير من غير ما تنتي جنبها تنزل ميه، حاجه غريبه جدا يا اخي، تحط ايديك تنزل، تشيل ايديك تروح منها، ايه الحكايه؟ ده شغلانه كبيره قوي والله، هنسال عن هذه النعم وبننكر فضل الله علينا. ها، شوف دورات ميه، مش عارف كمان عمل لك دورات ميه فرنجي وبلدي وهيصه يا عم الحاج. ها، لو دخل بس ملقاش المناديل بتاعه الحمام في الحمام، يا يسوق سمعه المسجد والقائمين عليه والله. مناديل ما فيش، لو ملقاش الشامبو ولا الصابون جوه مصيبه يا ولاد الايه. دول عايزين دره عمر والله يا جماعه، الامه دي في حاجه ماسه الى دره عمر. عارفين دره عمر؟ عمر كان معاه جلده كده، يقدر حد يتنفس في عهد عمره الا ادبه؟ يا الله، عمر الله اكبر، ده عمر يا جماعه. فالامه دي محتاجه دره عمر. قال المناديل ما شاء الله، ما دام كلنا الياجورت الزبادي، ها هنشكر النعم ازاي؟ بياكلوا زبادي يا عم الحاج يا راجل. والصحابه ما كانوش يعرفوا، ما يعرفوش الرز، تخيل ما كانوش يعرفوا الرز. في بعض الغزوات لما اتكلمنا عن جيل الصحابه، لما نزلوا منزلا وكانوا جياعا ما عندهمش طعام، وفي الغزو وما شابه ذلك، وبعدين وجدوا كده مكتل فيه نبات ابيض مش عارفينه ايه ده، والله ما كانوا عارفينه وخايفين منه. وبعضهم قال لا، لعل الاعداء تركوها هنا وضعوا فيه السم فلا تقربوا منه، فلما تشاور قالوا طيب حتى وان كان في سم نغليه بالماء هيضيع ما فيه من ايه. وبالفعل قعد يغلوه بالميه، اتنفخ كده، اتاريه هو ده الرز. ما كانوش يعرفوا الرز، مش دلوقتي ما شاء الله علينا يجي 50 صنف على المائدة ومش عاجبنا، ايه ده؟ لحم كل يوم، لحم لحم لحم، إيه ما شاء الله عليك، ولا اذا عملنا له ده اكل بقى ما فيهوش لحم، يا دي النيله، يا دي يفضحنا بره. تعالوا كده في رمضان هنعمل افطار مجمع، اعمل للناس مثلا فطار حريره بس، وجبه متكامله، يفضحوك، جوعونا يجوعونا. سبحانك يا ربي سبحانك، عشان تعرف يا جماعه النعمه اللي احنا فيها. وقل من يشكر، فالقران يقول وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. احنا عايزين يا جماعه نتعلم شكر النعم، نتعلم ايه؟ شكر النعم. ما شاء الله قاعدين، شوف القعده الجميله دي ما شاء الله، مسجد مفروش وانوار وهيثم، ايه ده، ايه ده الجمال ده، وعلمه ما شاء الله. يبقى لازم نشكر ربنا. ها يا بشير، صح معايا يا بشير؟ صح. الله يبارك، ايوه كده انت بتعجبني يا بشير، يا سلام ريحني انت قوي. النعم كثيره محتاجه شكر. فكان مسجد النبي عباره عن جدران من الطوب اللبن، حصباه من الحصى، جريد نخل، ولكن رب ايه؟ رب رجال، ان هم تعلموا الايمان قبل العلم، اتعلموا الأدب قبل العلم، اتعلموا ايه؟ الأدب. اتعلموا ازاي ينزلوا الناس منازلهم. ها النبي علمهم كده، علمهم فقال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. الله أكبر. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره، ويعرف لعالمنا قدره. أداب سامية عالية جدا يا جماعة، ما يعرفها إلا طالب العلم اللي تربى وتأدب وفهم يعني كتاب وسنة، وفهم فهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فبال في طائفة المسجد، يعني في جانب في ناحية من المسجد، لأنه جاي من البداية ما يعرف، وبعدين عبارة عن جدران جريد نخل وشوية حصباء من حصمة، ما يدري أنه ممنوع هنا أنه يبول. راجل حبث البول يعمل إيه؟ يبول. فانتحى ناحية وبال، ماشي كده. هذا المشهد اللي عايزين نتعلم منه الدروس والعبر. الجاهل يحتاج إلى رفق بخلاف المعاند، فالمعاند له تعامل آخر. النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: أوتي الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فعلمنا متى يكون اللين والرفق، ومتى تكون الشدة والحزم، وهذه الحكمة. فالجاهل بخلاف المعاند، بخلاف إيه؟ المعاند. المعاند عايز درة عمر، عايز درة إيه؟ عمر، لأن ده معاند يضرب بدرة عمر. إنما الجاهل يرفق به ويعلم تأليفا لقلبه وتعليما لمنهج الإسلام، وهذا ما علمنا إياه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فبال في طائفة المسجد، أي في ناحية المسجد، فزجره الناس. هنا وقفة مهمة جدا يا جماعة، وفائدة إيمانية عالية قوي. فزجره الناس. الزجر معناه ايه؟ النهي والمنع، معناه النهي والمنع. وهذا دليل على ان احكام النجاسة كانت مستقرة عند الصحابة، كانوا عارفين الاحكام دي كويس، مستقرة عندهم. بمجرد أن رأوا الخطأ قاموا لينكروا المنكر. وعندي هنا فائدة إيمانية مهمة جدا: جواز قيام المفضول بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وجود الفاضل. جواز قيام المفضول بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وجود الفاضل. فالصحابة في وجود النبي أنكروا، لأن الحكم كان مستقرا عندهم، فما أن رأوا المنكر قاموا ليغيروا، قاموا ليغيروا. لأن تأخير البيان عن الوقت يؤدي إلى مفاسد، يؤدي إلى مفاسد. بمجرد أن رأوا المنكر قاموا للرجل فزجروه، أي أرادوا منعه ونهيه عن ذلك. وفي رواية قالوا له: مه، أي انتظر، ماذا تفعل؟ يعني نهي. فكان الزجر باللسان، الزجر كان إيه؟ باللسان. ولأن الرجل كان جاهلا وله أسلوب في التعامل يختلف عن المعاند، نهاهم النبي أصلوا عليه. برضو بيعلمنا حكم مهم جدا يا جماعة، احفظ معايا كويس الكلام ده، عشان الكلام ده كلام علماء درر، عشان تعرف ازاي تحصل علم. الحكم أن إنكار المنكر إن أدى إلى منكر أشد أو إلى منكر مماثل فلا ينكر. مرة ثانية، إنكار المنكر إن أدى إلى منكر أشد أو إلى منكر مماثل فلا ينكر. تقول لي طب كويس، ده في الحالة اللي قدامنا دي يا عم الشيخ، إنكار المنكر هنا إزاي هيؤدي المنكر أشد أو منكر مماثل؟ ده رجل قام يبول في المسجد، فكان واجب أن يفعل ما فعله، فلماذا نهاهم النبي؟ أيوة، هننتقل بكم لقاعدة أخرى أصولية، قاعدة تسمى تعدد المصالح وتعدد المفاسد. تعدد المصالح وتعدد المفاسد. تعلمنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه عند تعدد المصالح أن نفعل أعظم المصلحتين. يعني إذا كان في قدامك أمران فيهم مصلحة، ولكن أحدهما أعظم مصلحة من الآخر، تعمل أنت أي الأمرين؟ الأعظم مصلحة. الأعظم إيه؟ مصلحة. طيب لو مفاسد، لو عندي مفسدتان أنظر إلى المفسدتين وأرتكب أخف المفسدتين الأقل ضرر. لو عندي ضررين أخذ أي الأضرار، لو لازم أعمل ضرر من دول أخذ أي واحد فيهم الأقل، أخذ إيه الأقل. هنطبق، هفصله، هنطبق القاعدة على الحال. اللي عنده سؤال إن شاء الله عقب الدرس عشان بس إيه ما نقطع الشرح. هنطبق على الحالة اللي بين إيدينا الآن، ماشي كده؟ نأخذ قاعدة تعدد الأضرار والمفاسد. الآن أنا عندي أكثر من ضرر. ضرر أول هو تنجيس المسجد، صح كده؟ ده ضرر. العربي قام يبول في المسجد، ده ضرر. تنجيس المسجد ضرر، أدي ضرر، ماشي. في ضرر آخر، انقطع الأعرابي بولته يصاب بالضرر ولا إيه؟ فربما يؤذى ويضر بدنيا وصحيا، ماشي. أو إنه يجري منهم وهو بيبول، مش هيقطع البول، ماشي كده. بعد ما كان هينجس متر أو مترين، هينجس كم متر؟ 10 متر. ما هو بيجري بقى وعمال يرش ولا ايه. وكمان مش كده وبس، ده كمان ممكن يغرق ثياب نفسه وبدنه. شوف الاضرار الكتيره دي متعدده، صح كده؟ فنخلي بالنا بقى من التدرج ده. يبقى انا عندي تنجيز قطعه بمعادل متر في المسجد مثلا، ادي ضرر. ضرر ثاني، تنجيز 10 متر وتنجيز ثياب الاعرابي وتنجيز بدن، ده اعظم شويه، صح؟ وفي ضرر آخر اللي هو الإضرار بالأعرابي صحيا، وده أعظم ضرر. ليه؟ لأن الأدمي وصحته، لأن الأدمية وصحته مقدمة على إيه؟ تنجيس المكان. فالنبي اختار أي الأضرار؟ أقل ضرر، سيبوه خليه خلص. وبعدين الضرر وقع وقع خلاص. ما برضو عايز يعلمنا حاجة اسمها تاني الحكمة يا أخي، ضرر وواقع، سيبه بقى خلاص يكمل، سيبه ايه، ما خلاص ضاق البال، هتجري وراه ليه ولا ايه يا جماعه؟ الاسلام بيخاطب اصحاب العقول، ماشي كده؟ فالراجل بيبول اهو، يعني الضرر ايه؟ تحقق، افهم بقى، افهم، خلاص الضرر وقع. فما دام اخف الاضرار عديه. ليه؟ لأنك لو أنكرت هنا المنكر الصغير ده اللي هو تنجيس المكان الصغير ده، هيترتب عليه إيه؟ منكر أشد منه. يبقى لا تنكر، سيبه يخلص. وصلت كده؟ سيبه يخلص. في نفس القاعدة قاعدة المصالح موجودة برضو، بس عن نقيض بقى اقلب بقى، خليك عندك عقل كده يميز، اقلب لي الناحية الثانية شوية الله يبارك لك، من عايز اقلبك كده وكده عشان تفهم النص تتعامل معاه ازاي. على الجهة الاخرى انا عندي مصلحة اسمها طهارة المسجد وصيانة المسجد، صح كده؟ مش دي مصلحة ان المسجد يكون نظيف ويكون طاهر، مصلحة ولا لا؟ في ناس بتنام، انا هشرب الشاي عشان يصح ان الكلام ده مش محتاج نوم، ها؟ الكلام ده مش محتاج نوم ابدا. فانا عندي مصلحة طهارة المسجد وصيانته، وعندي مصلحة كمان سلامة الأعرابي، سلامة ايه؟ صحة الأعراب وسلامته. فانا عندي كم مصلحة هنا؟ اتنين. اي المصلحتين اعظم نفعا، طهارة المسجد ولا سلامة الرجل الادمي؟ سلامة. يبقى ناخد اي واحدة الاعظم في المصالح بقى؟ لا، سلامتك انت مقدمة على سلامة المسجد. وصلت كده يا ابني؟ وصلت؟ اذا عند تعدد المصالح نأخذ بأعظم المصلحتين، وعند تعدد المفاسد نأخذ أخف المفسدتين إن كنا ولابد أن نفعل. ماشي يا جلول؟ وفي نفس القاعدة إنكار المنكر إن أدى إلى منكر أشد أو مماثل فلا ينكر، فلا ينكر. يعني نضرب كده بعض الأمثلة المعاصرة بقى. حضرتك معدي في يوم من الأيام وانت مدينة زربروكن كده، لقيت على الناصية كده ولد ماسك إزازة خمرة وماسك بنت عمال يقبلها أو بيعمل ماشي كده، حضرتك سخنت والدم غلي جواك، قلت أروح أديله ألمي، ماشي كده؟ ما شاء الله عليك، فاكر نفسك يعني في البراري، تيجي تقرب منه خطك بإزازة الخمرة قتلك، أو يطلع مسدس يطخك، أو يطلع مطوى يذبحك، أو يجي البوليساي يسجنك، مش صح كده؟ زي القصة إياها بتاعت الأخ الطيب ربنا يبارك فيه، نحسبه كذلك، لما واحد بسيارته خبط سيارته، ماشي كده؟ هو هنا تعامل مع الموقف تعامل شرعي، الله يبارك له، شوف الفطرة خليت تعامل شرعي. الراجل خبطه بالعربية، كان التصرف اللي عنه يروح للدرجة، رجال الشرطة يقول لهم الراجل ده خبطني بعربيته، راح قال لهم، قالوا هو راكب عربية BMW عربية قوية وعالية، وانت راكب ايه؟ راكب مرسيدس، ما انت عربية قوية زيه، اجري ورا منه. قالوا له كده، هو كان في الجزائر، قال له بص احنا حدودنا خط السكة القطار ده هنا كده يمين بتاعنا، شمال مش بتاعنا، بتاع منطقة تانية، فانت ضربك في الشمال اجري ورا منه، صاحبنا جري ورا منه، يجي 60 كيلو بيجري بالسيارة مرسيدس بقى قوية، فلما جري وعمال يقلب له ويشاور له وراح جه قدام منه وقفه بالعافية غضبان بقى عربيته اتجرحت، فصاحبنا راح راكن له على جنب وراح خارج من سيارته ماسك مسدس ورايح له، في ايه؟ قال لا يا صاحبي، يا صاحبي ما فيش حاجة، انا جاي اقول لك ان عربيتك اتخبطت. الله يبارك له، تعامل شرعي هنا، لان هو لو قال له انت خبطتني راح طخه، يبقى صاحبنا ارتكب اخف الايه؟ الاضرار، في مقام الاضرار اذا تعددت، وفي المصالح خد اعظم المصلحتين، ها؟ سلامته، والا كان ضاع فيه، ما كانش يبقى قاعد جنبي على شمالي دلوقتي. إذن إنكار المنكر إن أدى إلى منكر أشد أو مماثل فلا ينكر، مش كده؟ فالنبي يبين في قضية الإنكار، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان أو كما أخبر النبي، ماشي كده؟ ولذا قال العلماء وينبغي لمن أمر بمعروف أو أنكر المنكر أن يكون عالما عادلا رفيقا. دي شروط إنكار المنكر في من يستطيع أن ينكر المنكر، لازم يكون عالم أولا، يعلم إيه المعروف وإيه المنكر. أدي واحد، لأنه ربما بفكر البعض الضيق يظن أن فعلا معين من المنكر وليس من المنكر، ولكن لضيق فهمه هو أو جهله بالأحكام الشرعية اعتقد أنه إيه منكر وليس بمنكر. وأحيانا بعضهم بسبب فرط الجهل يسمي المنكر معروف ويسمي المعروف إيه منكر، ودي المصيبة الخطيرة جدا. يعني الآن ما شاء الله بعض أصحاب العقول زي ما أنتوا عارفين يعني ربنا يسلم يعني يشوف الموسيقى من المعروف الميوزك والأغاني والرأس. يا جماعة احنا في يا جماعة مش عايزين ولادنا واحنا في أوروبا كده يكون عندهم انفصام في الشخصية. هما في المدارس بتاعت أوروبا بياخدوا الموسيقى والرأس، تيجي انت تمنع لهم انت لا برضو مزق لهم ورقصهم كده عشان ما يبقوش عندهم انفصام في الشخصية. ما هو ده عقل ده هو صح وفطرة ملوثة، فده ما عنده ده المعروف بقى منكر والمنكر بقى ايه معروف. زي بعضهم ما بيحكوا الإخوة أحدهم ذهب كده مش عارف في اجتماع من اجتماعات مش عارف ايه مع غير المسلمين، وهو ما شاء الله مسلم في أوروبا، فلاهم بيشربوا الخمر والله العظيم. فيقول لك صاحبنا كده هو مطيع هتبص لهم كده، فبيقول لإخوانه اللي جنبه ايه لا أنا أروح أشرب معاهم عشان نوريهم سماحة المسلمين، وشارب معاهم الخمر والله. أهو ده عقل، ده عقل، فده مصيبة ده على الإسلام والمسلمين. اللي عايز الميوعة والخلاعة عشان انفصام الشخصية، يعني احنا نجاري الباطل في الباطل، نقول لك لا ما ينفعش. فأمثال هؤلاء ان تصدوا لتعليم الناس أفسدوا وأهلاكوا وهلكوا، ولا ايه ماشي كده؟ يبقى لازم يكون عالم بالمعروف والمنكر. اثنين، لازم يكون عادل ما يكونش ظالم، فلا يتبع هوى ولا شهوة، ولكن يلزم جانب العدل في الأمر والنهي، ويبتغي مرضات الرب عز وجل وإصلاح المجتمع. أن يكون رفيقا في الأمر والنهي، يعرف من الجاهل فيعلمه إزاي، طب من المعاند فيعلمه، وهكذا يراعي أحوال المدعوين. فالأمر ليس بالسهل الهين كما يتصوره بعض الشباب للأسف. وكثيرا ما أقول للشباب إياكم والعجلة، إياكم والعجلة، ما تستعجل ما تستعجل، من استعجل قطف ثمرة قبل النضج حرم خيرها، ولا إيه؟ يعني الشجرة هي زرعين فيها برتقان بلغة الجماعة بتوع لبنان، ولا كلت برتقان برتقان أورانج يعني، وبعدين البرتقان خضراء لسه ما استوتش وانت ما عايز تاكلها، قطفتها وهي خضرة، ها هتنتفع بيها؟ هتلاقيها مرة مش هتستفغها وهتتفه، إنما لما تصبر عليها حتى تنضج يا بشير وتجيبها لنا من الجزائر يا اوعى تاكل برتقان، تاكل ايه بتسموها انتوا ايه بقى؟ شينة؟ شينة بيسموها سام مش مشكلة، ماشي كده؟ يبقى اوعى تستعجل، فاهم يا وادي امين؟ ما تستعجل، اصبر حتى تنضج الثمرة فتنتفع به. بعضنا كده التزم النهاردة صح؟ ان شاء الله بطنك وارمك كده يا ولد، ايه في ايه هنا جوه؟
شفت لك لاتايك
الله يبارك لك. فعايز يحصل الدين كله في ساعه، نقول لابنا تستعجلش يا جل يا راجل، اصبر اصبر يا ولد، اصبر يا ولد، ما تستعجل، لأنك إن استعجلت أمرا حرمت بركته، خلي بالك قوي. ولكنكم تستعجلوا، ما تستعجلش إلا في المصارعة في الخير، الطاعات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. إذن الإنكار له ضوابط وله شروط، فلابد أن نلزمها. فزجره الناس، أي أرادوا منعه ونهيه عن الخطأ، فنهاهم النبي، لأن الرجل كان أعربيا، يعني كان جاهل الحكم، فمحتاج نعلمه برفق. فما ينفعش في الإنكار دلوقتي، لأن إنكار المنكر في الوقت ده هيؤدي المنكر أشد أو مماثل، وفي الحالة دي ما تنكروش، سيبونا نعلمه بقى. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايتين قال لهم النبي دعوه لا تزرموه. يعني إيه لا تزرموه؟ أي لا تقطعوا بولته، سيبوه يخلص. بين علل الترك هنا، ترك الإنكار هنا، لأنه هيؤدي المفاسد أعظم، لا سيبوه دعوه. فلما قضى بوله، الأعرابي خلاص الحمد لله خد راحته وخلص، بال ماشي كده، الباء البال، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء. الذنوب اللي هو الدلو، الدلو الملأ بالماء، عارفين الدلو بيسموه بعض البلاد الجردل، عارفينه؟ يعني عبارة عن إناء قد يكون من بلاستيك، الآن موجود منه بلاستيك بيدي كده من فوق، أو يكون من ستانلس أو من ألمونيوم، ماشي كده، اسمه الدلو. البيدون مش عارف، بيدون تقريبا الجركل، إيه؟ السطل، بيسموه السطل. بار أيوة يا راجل، قول يا راجل، هات من سه، هات يا راجل من سبها يا راجل، إيه؟ الجردل، نعم الجردل، اللي هو مثلا في البئر كده يروح ربطه بحبل، ها، وينزل يملى ويطلع، ده اسمه الجلدل، أو النبي سماه ذنوب من ماء، وفي رواية سجل من ماء. فالدلو والذنوب والسجل بمعنى واحد، جردل مملوء بالماء. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. إيه معنى أهريق؟ يعني ثقب على موضع البول. وهنا دليل على أن الماء الكثير إذا ثقب على النجاسة فعمها طهر المكان، وليس بشرط أن نحفر قطعة الأرض التي بال فيها الأعرابي كما ذهب بعض الفقهاء، وليس بشرط أيضا أن احنا نجفف الماء، لا، بمجرد أن يسكب الماء الكثير على موضع نجاسة فيزيلها طهر المكان حتى قبل أن يجف، طهر المكان. ولذلك يستنبط من هذه الأحكام، لو أن مطرا سقط من السماء وكان كثيرا غزيرا على أرض النجسة، فإن النجاسة تزول. وكذلك في حكم الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام، قال النبي انضحوا بالماء، فليس بشرط أن تعصر الثوب بعد أن تنضحه بالماء، لأن مجرد نضح الثوب بالماء وجريان الماء على النجاسة طهر الثوب، فمش لازم بقى تتنطع وتقعد تعصر لي وتعمل تعصر علشان الماء، إنها مش عشان النجاسة، بمجرد نعم الماء موضع النجاسة حدثت الطهارة. وليس بشرط الغسل بالتراب كما ذهب البعض إلى آخره. فدي أحكام يا جماعة تستنبط من هذا النص طيب المبارك، واضح؟ شوف قد إيه الإسلام جميل، يعلمك الأحكام ولا يغيب عنك النص، لأن أهل السنة يقدمون ما جاء في الكتاب والسنة على ما يراه العقل، واضح؟ أمر النبي بذنوب من ماء فأهريق عليه. وفي رواية أنه قال للأعرابي خلاص احنا الموقف عالجناه، والنجاسة رفعت، فلا بد أن يعلم هذا الرجل الحكم بقى. قال: يا أعرابي، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ولا القذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله وقراءة القرآن، فعلموا الحكم الشرعي. وده برضو في فايدة إيمانية مهمة جدا، ضرورة صيانة المساجد وطهارة المساجد، الحرص على صيانة المسجد وطهارة المسجد. هذه أحكام من هذا النص الطيب المبارك، نلخصها حتى تعم الفائدة. فأقول: يستفاد من الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بالجاهل لتعليمه وتأليف قلبه بخلاف المعاند فله حكم آخر. ثانيا: فقه تغيير المنكر، فإذا كان تغيير المنكر يؤدي إلى منكر أشد أو مماثل فلا ينكر. ثالثا: جواز إنكار المنكر والوعظ من المفضول في وجود الفاضل كما فعل الصحابة. رابعا: دليل على استقرار حكم النجاسة في نفوس الصحابة لذا بادروا بالإنكار. خامسا: فيه دليل على نجاسة بول الآدمي، سادسا: تطهير الأرض بإكثار صب الماء، وكذلك الفرش الذي يصعب رفعه. يعني لو عندك في البيت تبديش ما ينفعش أشيله، الواد بال عليه، تكتفي برش الماء عليه فقط، تعمه بالماء وخلاص، مش لازم بقى تعصر وتشيل وتعمل، لا خلاص، بمجرد أن عم الماء النجاسة أزال النجاسة. شوف قديه الإسلام بيرفع عنا الحرج، لأن أحيانا واحد مثلا لاصق الفرش في الأرضيات مكت وما شابه ذلك أو حاجات ملصقات، علشان بقى أنا أقول النجاسة دي أشيل الفرش كله أو أقطع الحتة اللي اتنجست ولا أحفر الأرض، مصيبة سودة ولا إيه؟ ما كناش نعرف نعيش. فالإسلام جاء لرفع الحرج. كذلك احترام المساجد وصيانتها، كذلك دفع أعظم الضرر باحتمال أخفهما، واحتمال مضرة واحدة خاصة وأنها قد وقعت أولى من احتمال عدة مضار، مادام وقعت خلاص خليها تقع وبعد كده عالج الأمر. بهذا القدر وصلنا إلى الحديث 27 في كتاب الطهارة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط، أو كما قال النبي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط، أو كما قال النبي. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. فإن قدر لنا بقاء وكان اللقاء نواصل شرح هذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.